بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه، اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء الثاني والعشرين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الفصل الثالث، والذي هو بعنوان علامات الساعة. في الدروس الماضية تحدثنا عن المقصود بعلامات الساعة وعن أقسامها، العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، ثم شرعنا في بيان بعض علامات الساعة الصغرى، فذكرنا ست علامات في اللقاء الذي مضى، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. العلامة السابعة من علامات الساعة الصغرى عنوانها تقليد الأمم الماضية. تقليد الأمم الماضية، فمن علامات الساعة الصغرى تقليد الأمم الماضية واتباع طريقتهم والتشبه بهم، وقد أمرنا بمخالفتهم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. الحديث أخرجه الإمام مسلم. وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة الصغرى وهي أن هذه الأمة سوف تتبع الأمم السابقة كاليهود والنصارى، يقلدونهم في كل شيء. وهذا الحديث من دلائل النبوة، فقد وقع وتحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم، هذا النبي المبارك الذي قال عنه ربه جل جلاله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الآيات. فهذه معجزة ظاهرة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تحقق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. فأنت إذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم ترى تلك العلامة ظاهرة واضحة في كل شيء، في الملبس، في المأكل، في المشرب، في حلاقة الرأس، في المشية، في الكلام، إلا من رحم ربي وعصى. وعندما يخبر النبي عليه الصلاة والتسليم بذلك، إنما هي دعوة لمواجهة هذا الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة والعودة إلى النبأ الصافي لهذا الدين. لابد أن تنهل الأمة مما نهل منه النبي عليه الصلاة والتسليم، ومما نهل منه الصحابة من هذا المعين وهو القرآن الكريم. لأن البعض أحيانا عندما تذكر له تلك الأحداث من علامات آخر الزمان وعلامات الساعة، بعضهم لجهله وعدم فهمه يقول: ما دام النبي قال فلا بد أن يتحقق فينا إذن، يبدأ يقول لك خلاص لازم ده يحصل، فيبدأ يتوقف عن المجاهدة وعن تعليم الناس السنن وعن تعليم الناس الخير وعن العودة بالأمة إلى كتاب ربها وهدي نبيها. وهذا فهم خاطئ. فأحاديث فتن آخر الزمان هي دعوة للفرار من قدر الله إلى قدر الله. فعندما يحذر النبي عليه الصلاة والتسليم أنه في آخر الزمان هذه الأمة سوف تتبع الأمم التي كانت قبلها، فهذه دعوة للصادقين من أهل الإيمان الحرص على الكتاب وعلى السنن وعدم التشبه بغير المسلمين، بل والتحذير من الأهواء والبدع والمخالفات. العلامة الثامنة من علامات الساعة الصغرى: استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة، وهذه ربما لم تتحقق بعد. استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة، فمن علامات الساعة الصغرى كثرة الأموال والاستغناء عن الصدقة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله صدقة ويدعي الرجل فيقول: لا أرب لي فيه، أي لا أحتاج إلى الصدقة. وهذه العلامة ستكون في آخر الزمان عندما تعود للأمة مكانتها وتكون خلافة على منهاج النبوة، وينتشر فيها العدل فيكثر فيها الخير وتكثر فيها الأموال. أيضا هذه العلامة تحققت في عهد الصحابة ومن جاء من بعدين من التابعين بسبب الفتوحات الإسلامية وكثرة الأموال وانتشار العدل، لكنها في زمننا سوف تتحقق أيضا في آخر الزمان. ورأينا مثلا في تاريخ الإسلام في زمن الخليفة العادل عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكيف أنه في خلال 30 شهر فقط وهي فترة الحكم استطاع هذا الخليفة العادل أن يقيم العدل في أرض الله عز وجل، وتحققت تلك العلامة يومها. كان عمر من كثرة المال في بيت مال المسلمين يأمر عماله أن يأخذوا الحبوب فينثرونها على قمم الجبال، ويقول حتى لا يجوع طائر في خلافة عمر رضي الله عن عمر، إن حتى الطيور. ولذا مما ورد من الآثار أنه عندما زاد المال وفاض في زمن عمر ابن عبد العزيز، أصدر عمر قرارا قال فيه: اقضوا عن الغارمين، يعني أي إنسان عنده دين فسداده على بيت مال المسلمين. وبالفعل فقضى عمر جميع الديون في الأمة، كل اللي عنده دين يروح لبيت مال المسلمين فيقوم البيت بقضاء الدين. أدي باب. وطبعا قضاء الدين أحد مصارف الزكاة الثمانية. المال يزيد ويفيض، فماذا يصنع عمر؟ ابحثوا عن الفقراء، قالوا بحثنا فلم نجد فقيرا، يعني بحثنا في ظل دولة الإسلام لم يجدوا فقيرا يقبل صدقة. الله أكبر. طب ماذا أنت صانع عمر والمال يزيد في بيت مال المسلمين؟ أصدر عمر قرارا آخر قال في: أيما شاب لم يتزوج ويريد أن يتزوج فزواجه على بيت مال المسلمين. وبدأ عمر يزوج الشباب، لأن الزواج عفة وصيانة للأمة، فعندما نضيق على الشباب في باب الزواج تنتشر الفاحشة، فعندما نضيق في الحلال يصبح الحرام سهلا ميسورا. وده الحاصل في كثير من بلاد المسلمين، غلاء المهور والتشدد في الزواج جعل الحرام سهلا، جعل الحرام سهلا، وعزف الكثيرون عن الزواج وآثار الفاحشة والعياذ بالله رب العالمين، لأنها أصبحت سهلة ميسورة. ثم إن وسائل الإعلام تشجع على ذلك، فنسأل الله السلامة. فانتشرت الفاحشة في الأمة، فكان من سبب انتشار الفاحشة انتشار الأمراض والطواعين والأوبئة التي لم تكن مضت في الأسلاف، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم عندما قال: يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منها النبي عليه الصلاة والتسليم ما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها، إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. الفاحشة انتشرت، نعم، في وسائل الإعلام دعوة للإباحية والفجور والتبرج، نعم، أفلام ومسلسلات تدعو للفاحشة والخيانات الزوجية، نعم، طرقات تعج بالفوضى وتعج بالبلطجة وتعج بالمخدرات نعم. إذن لما ظهرت الفاحشة في الأمة وتم الإعلان بها، إلا حصل النبي رتب عليها نتيجة، إلا ظهرت الأسقام والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا وقد تحقق. يعني مثلا عندما نتحدث عن بلاد الإسلام، مثلا في بلدنا مثلا كمصر ظهرت أوبئة عجيبة جدا لم يعرفها الأسلاف من قبل، منها مثلا الفشل الكلوي، منها الكبد الوبائي أو فيروس سي كما يسمونه، فيروس A، فيروس B، فيروس C، تلك الفيروسات المميتة القاتلة لم يعرفها الأسلاف. ظهر السرطان بأنواعه بقى، سرطان الدم وسرطان الرئة وسرطان الثدي عند النساء، ونسأل الله السلامة، يقول لك السرطانات الخبيثة وأنواع عجيبة جدا السلف ما كانوا يعرفونها، عرفناها نحن السبب ما أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. مثلا الأسلاف ما كانوا على علم ولا سمعوا بما يسمى بتلك الأمراض المتعلقة بالفاحشة، مثل السيلان أو الزهري أو الإيدز، فقد المناعة اليوم، هذه علل وأسقام ما عرفها أسلافنا وعرفناها. لماذا؟ السبب ما أخبر به النبي: ما لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله عز وجل بالأسقام والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فعمر أصدر قرارا بتزويج الشباب، لماذا؟ لأن تزويج الشباب عفة وصيانة للمجتمعات وصيانة للأمم، فيها اختفاء للرذيلة، فعلينا أن نيسر في أمر الزواج. لماذا؟ لأن التعسير في أمر الزواج يجعل الشباب يعزفون عن الزواج، وبالتالي تكون الفاحشة ويكون الحرام سهلا ميسورا. وبالفعل زوجوا الشباب وأنفق من بيت مال المسلمين على تزويج الشباب. إنه عمر حفيد عمر الذي ملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما، فبالعدل تنتشر الخيرات وتزيد البركات. إذن سبب ما تعانيه الأمة الظلم، قلة البركة سببها الظلم. يعني قيل إن في عهود العدل فتحوا خزينة من خزائن الدولة فرأوا حبة قمح مثل نواة البلح، ووجدوا رقعة مكتوب فيها هكذا كان يخرج القمح في ظل العدل. يبقى العدل لما بيعم الأمة إيه اللي يحصل؟ الأرض تخرج البركات بأمر ربها جل جلاله، فيعم الخير وتنتشر الخيرات وتعم البركات. يبقى قلة البركة سببها إيه؟ الظلم، اختفاء العدل، المشكلات والعقبات اللي بتعاني منها الأمم والدول سببها الظلم، انتشار الربا، انتشار الحرام، السرقات والاختلاسات والنصب، ولا هم إلا جمع الأموال، ولا يأبه من يجمع المال من أي باب جمع، من حل أم من حرمة. هذا كله يؤدي إلى نزع البركة من الأمة. ولذلك قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى إيمان وتقوى، يعني تحقيق الإيمان الصادق والخوف من الله عز وجل بتطبيق العدل في أرضه والبعد عن الظلم وعدم المساعدة للظالمين أو معاونة الظالمين، فهذا كله يؤدي إلى انتشار البركات متى عادت الأمة إلى العدل. فبعد أن زوج عمر الشباب زاد المال وفات، فكان عمر يأمر عماله بأخذ الحبوب ونثرها فوق قمم الجبال، ويقول حتى لا يجوع طائر في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان بعضهم يقول عندما ينظر إلى السحب تعلو الأفق وتسير، كان يقول لها وهو أمير وخليفة، يقول لها أفرغي ماءك حيث شاء الله عز وجل فسوف يأتيني خراجك، فسوف يأتيني خراجك. يعني الدولة اتسعت بسبب العدل والتحكيم الشرع، فعم العدل الناس فانتشر الخير والبركة. إذن في آخر الزمان سيتحقق هذا بإذن الله تعالى، عندما تعد الأمة منزلتها ومكانتها، وكل ما يحدث للأمة اليوم أنا أعتبره مقدمات للخيرات، فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. المهم الثبات، المهم العمل بكتاب الله وهدي رسول الله وتحقيق الأسباب التي تؤدي إلى عز ونصرة الأمة. فنسأل الله تعالى أن يعجل لنا بنصرة أمتنا، اللهم آمين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. صدقة من الذهب، تعالى مثلا الآن في الوقت المعاصر اطلع بس كده بأي صدقة الناس ياخدوك انت نفسك، مش منتظرين هم يسرقوك، ياخدوك انت كلك. طيب لسه ان شاء الله في آخر الزمان يتحقق ده بإذن الله تعالى، ان صاحب المال يخرج بصدقته من ذهب فلا يجد من يأخذ منه الصدقة. طبعا ده يكون في ظل العدل، في ظل العدل. وده بيكون عند ظهور محمد بن عبد الله المهدي في آخر الزمان، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيحكم الأرض بالإسلام كتاب وسنة على مدار 7 حجج، وفي العام الثامن يحج بيت الله الحرام ثم يقبضه الله عز وجل. ففي خلال الفترة دي هتكون خلافة راشدة، هيكون عدل، لدرجة كما جاءت الآثار إن في هذه الفترة يجتمع الفئام من الناس على عنقود العنب فيشبعهم من بركته. الفئام يعني عائلة كاملة على عنقود عنب، طبعا عنقود كله بركة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. قال: فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت يدي، عفوا، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. يعني عندما تتحقق هذه الآية وهي كثرة الأموال بسبب العدل وانتشار العدل، كل صاحب كبيرة من الكبائر يبدأ يتذكر أن هذه الدنيا سبب في ارتكابه لتلك الكبيرة، فيترك بقى الدنيا عندها، هيأتي الزهد. فمثلا القاتل عندما يرى الدنيا كده والأموال كثرت فيقول القاتل: في هذا قتلت، يعني من أجل المال ده وقعت في جريمة القتل. ويجيء القاطع أي قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي، يعني من أجل المال. الآن مثلا انظر مثلا لقضية المواريث وكيف تقطع الأرحام بسببها، قد يأكل الأخ مال أخيه بعد موت أبيه، ويظلم أخواته، ويأخذ حقوق الناس، فيكون القطيعة قطيعة الأرحام، وبعد كده توصل للقتل كمان بين الأولاد بسبب الحقوق المالية وما شابه ذلك. إيه السبب؟ الدنيا، المال. يبقى ده كان يقول لك: في هذا قطعت، يعني من أجل المال قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، أو قطعت يدي، يعني من أجل المال قطعت يدي السرقة. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. والحديث عند الإمام مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قد يكون استغناء الناس عن المال بسبب انشغالهم بالحشر، أي في آخر الزمان، ولا يبعد أن يكون بسبب كثرة المال، والله أعلى وأعلم. هذا كلام ابن حجر رحمه الله. العلامة التاسعة من علامات الساعة الصغرى: ضياع الأمانة وإسناد الأمر لغير أهله، وهذا ما نعيشه، ضياع الأمانة وإسناد الأمر لغير أهله. أخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر لغير أهله، طبعا الواقع خير شاهد على تحقيق تلك العلامة. فالكفاءات أبعدت وقدمت غير الكفاءات بسبب الرشا والواسطة وما شابه ذلك، فأبعدنا الكفاءات والعمل الآن بالمحسوبيات. معك قرش اتقدم، معكش قرش طب مين تعرف من، وهكذا. طب الكفاءة؟ لا لا، لا ينظر إلى الكفاءة، لا ينظر إلى الكفاءة. ومثلا فلان طالع الأول على دفعاته في كلية القانون مثلا، يتعين في القضاء، لا ده ما يتعينش خلاص. لكن مين اللي يتعين؟ اللي جايب مقبول بعد رسوب سنتين ثلاثة علشان أبوه مثلا كذا أو عمه كذا مستشار أو قاضي، ده اللي يتقدم. هذا الفاشل دراسيا نعم، والمتفوق علميا يبعد. ده الحاصل نعم، ده الحاصل. الدكتور لازم ابنه يبقى دكتور زيه حتى لو فاشل، هيطلعه دكتور هيطلعه دكتور وهكذا. المهندس ابنه يطلع مهندس وهكذا، يعني المحسوبيات بتلعب دور بقى وهكذا. فده حاصل نعم. فإن لله وإن إليه راجعون. ولذا لا تنصلح أحوال الأمم إذا كان في محسوبيات وفي طبقية وفي رشا، فكل هذا يسبب هلاك الأمم، وده الحاصل. فالفقير يزداد فقرا، والثري يزداد ثراء، ولكن من حرام، وهذا من الاستدراج عياذا بك اللهم، فتعم الفوضى والفساد داخل المجتمعات، وده اللي بتعيش الأمة إلا من رحم ربي وعصم. روى حذيفة رضي الله عنه قال، والحديث عند البخاري، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها، قال بينما قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة، يا رب سلم، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. طبعا الوقت يعني النقطة في الشيء، النقطة يعني تيجي مثلا على الصفحة تحط إيه، نقطة بسيطة كده، نقطة بسيطة، يعني بعد ما كان القلب قلب عامرا بالأمانة تبقى عبارة عن نقطة كده، يعني شالت خلاص، فيش غير نقطة بسيطة قوي. ثم ينام النوم فتقبض أي الأمانة، فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك، الله أكبر، فنفط فتراه منتبرا. انت عارف ايه المجل ده؟ لما احيانا ايديك تيجي على شيء ساخن فيبقى فيه فقاعة كده في الجلد، فيها شوية مية، وزي حتى التشبيه قال ايه، كجمر دحرجته على رجلك، جمرة يعني نار كتعت فحم فيها نار اتدحرجت على الرجل، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، انتفخ كده لكن جواه ايه، فراغ، فقاعة كده، عارف الفقاعة شغالة؟ اوعى تنام، يعني اقناع عن قلة الأثر. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني تدخل المدينة بأسرها، يا جماعة في واحد تاجر هناك كده أمين، بس التجار كلهم دول مفيش غير فلان الأمين. أيوة حاصل ده ولا لا؟ والله حاصل، يدخل كده الأسواق في بلادنا ويسأل عن تاجر يكون أمين، طب ممكن يكون فلان اللي هناك ده يعني رجل عنده شوية دين رحضه، إنما ده لا، ده نصاب، وده ده سارق، وده طب روح بس لفلان ده ممكن يكون بيضبط الميزان، عنده نوع أمانة. حصل ما أخبر به النبي، كان حذيفة بينتظر الحديث ده بزمانه، لكن طبعا كان زمان عدل. فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال الرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يا رب سلم. ودول اللي بنشوفهم الآن على الفضائيات، رجل البر والتقوى وأعمال الخير، وهو رقاص وهي رقاصة، لا يعرف للمسجد طريقا ولا يعرف صفة الوضوء ولا يركع لله ركعة، هو ده اللي بيتلمعوا دول خلاص كده. وألقابهم قد كده يا أخي، خد ليهم ألقاب غريبة، هذا رأينا. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايع، لأن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي سعيد، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا الحديث. فإذا من علامات الساعة أن تقبض الأمانة ويوسد الأمر لغير أهل، فنسأل الله السلامة. لذلك نقول في مثل هذه العلامات أننا ينبغي أن نجتهد على تحذير الناس من الخيانات، وعلى توجيه الناس للعمل بالأمانات والحفظ على الأمانات، فلا نقدم إلا من يستحق أن يتقدم، حتى في محيطنا الضيق، في محيطنا الضيق كل يبدأ بنفسه، لأن دي أمانة. العلامة العاشرة ارتفاع الأسافل، ارتفاع الأسافل اللي انت بتقولها باللغة الدارجة، الانصاص قامت والقوالب نامت، صح كده بتقولوا كمان انتم؟ لسه؟ يعني التافه له منزلة عالية والرجل الصالح لا مكانة له، وصل كده؟ يبقى الانصاص قامت والقوالب نامت. فمن علامات الساعة ارتفاع الأسافل وأهل الفساد واختلال المقاييس. فالرجل التافه يتكلم في أمر العامة كما نرى في واقعنا، وقد أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقال أحمد شاكر رحمه الله إسناده حسن ومتنه صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمن فيها الخائن، عفوا، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. الله أكبر، قد تحقق ما أخبر به النبي. تجد الآن مثلا راقصة ساقطة بتنصح الأمة وتقول لك إن العمل عبادة، وأنا فتحة بيوت 60 أسرة، الطبال اللي بيطبل لي ده والزمار اللي بيزمار لي ده واللي ماسك الشخليل وبيشخليل لي ده واللي قاعد على الجيتار والبيانو، مش دي كلها أسر؟ وتجد بقى مفتي يقول إن الراقصة إذا خرجت إلى عملها وماتت فهي شهيدة، ما شاء الله، مفتي ده. وهو مش النبي قال كده؟ يصدقوا فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن، دول الخونة دول بيتكلموا باسم الدين ويقول لك شهيدة. شهيدة ايه؟ شهيدة الرقص، نسأل الله السلام. الراقصة بقت شهيدة، اختلال الموازين. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فلابد أن يأتي أمثال هؤلاء الفجرة والسفلة من الناس ويبدأوا يلووا أعناق نصوص الكتاب والسنة، نسأل الله السلام. فأصبح الرقص عملا وعبادة، وتقول لك: والله أنا قبل ما أطلع أرقص أنا بسأل ربنا يوفقني. تخيل يوفقها في الرقص، تخيل. يقول لك: الراقصة الفلانية عادت من العمرة برقصة جديدة. العمرة كانت بتعمل عمرة دي وما تابتش، لا، رجع ترقص. ويجيب لك مغني فاشل قال يعني يبدأوا يستدروا عطف الناس ويكلموه، انت ايه الامنيه اللي تتمناها؟ قال يروح مدمع ونفسه بطل الغنى. طب ما تبطل. قال نفسه بطل الغنى وطلعيه شويه وعمل البوم جديد. اقول له كنت سبحان الله على هؤلاء الناس. فاصبح الالتزام عندهم نوع من الشو الاعلامي. تجد مثلا ممثله خلاص ملهاش سوق اترمت، فتدعي انها احتجبت عشان يبدا الاضواء تسلط عليها مره تانية، ومعاها برامج وبقى في البرامج وليه مش عارف ايه، وبعد كده اصل والله انا كنت فاكره خطا، فانا بس ايه تروح لابسه لك بتاع على دماغها كده وتبدا تمثل تاني. طبعا المنتج عايز دي عشان دي هتعمل له ايه شو اعلامي وتجيب له مال للمسلسل او الفيلم. تعالي يما اللي التزمت انت، فكل الناس منتظره المحجبه اللي هتمثل ولا ايه؟ شويه شويه تقلع الحجاب، شويه شويه تلبس باروكه، شويه شويه مش عارف تحط ايه؟ هو ده اللي هم شو اعلامي. كذابون وكذابات. واضح؟ وهكذا قص على ذلك الكثير بنعيشه او بتعيش الامه. وصدق رسول الله عليه الصلاه والسلام. ويجي لك هذا المطرب بالته مش بالطه، من التراب. هم بيسموه مطرب بالطه، لا انا بسميه مطرب، ان فعلا لا يثير الا الغبره على الامه. ويبدا يتكلم عن قصه حياته واجهاده من اجل الفن. دول بيجاهدهم عشان يبقى مغني، وكان بيهرب من البيت وهو صغير ويروح الكواليس بتاع المسرح ويتحايل على عمه ويدخله من غير فلوس. جهاد، بيجاهد ابن الايه عشان يطلع فاسد ومفسد للامه. تخيل. ما الاولياء ينقسمون الى قسمين، هناك اولياء للرحمن وهناك اولياء للشيطان. هؤلاء هم اولياء الشيطان اللي بيثيروا الفساد والافساد في امه النبي محمد وينشرون الفواحش عياذا بكم. بقول لك دي رساله، الفن رساله. اي رساله؟ رساله العري والتبرج والخيانات الزوجيه دي رساله؟ يجي في رمضان مثلا مليارات بتنفق على تلك البرامج والأفلام والمسلسلات، يقول لك بنعالج. والله لو أنفقت هذه الأموال على الفقراء لنهضت بالأمة، لو أنفقت على بناء مصانع وإنتاج للشباب لأعادت منزلة الأمة. واضح؟ لكن تجد مثلا سفيه من السفهاء راتبه مثلا في برنامج في السنة بـ15 مليون، برنامج ساعة يثير فيه الأمة وينشر الأكاذيب والشائعات والأباطيل وبياخد ملايين. لاعب كورة عيل بياخد ملايين. وتجد معلم يعلم الناس لغة القرآن أو يعلم الناس الخير راتبه في الشهر ما يعديش 1000 جنيه، يعني راتبه في السنة ما يجيش 5 دقائق في حلقة من حلقات هؤلاء. 5 دقائق المعلم. وده هدف يا إخوة، هدم التعليم وهدم من يعلمون الناس الخير ورفع السفلة. وده الحاصل اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ظهرت أم لم تظهر؟ ظهرت. العلامة 11، ظهور مدعي النبوة. ظهور مدعي النبوة. من علامات الساعة الصغرى ظهور الكذابين مدعي النبوة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الحديث عند البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول. قريب من 30، يعني 30 كذاب، 30 دجال يدعي النبوة. طبعا هؤلاء ظهر كثير منهم في زمن النبوة، منهم مثلا مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب ده كان في عهد النبي، كان من بني حنيفة وادعى أنه رسول وأنه نبي وأن الرسالة بينه وبين محمد. محمد له نصف الأرض وهو له نصف الأرض، خلاص كده. وكما أن القرآن ينزل على محمد أيضا مسلمة ينزل عليه قرآن. ولذلك أفرض بعض المصنفين رسالات كده جمع فيها قرآن مسيلمة الكذاب، قرآن مسيلمة الكذاب. فكان من بين القرآن اللي نزل عليه لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مسيلمة قال له قومه يعني في سورة عجيبة أوي، قليلة الآيات عظيمة المعاني نزلت على محمد، سمعون سام، فقال وأنا مثلها نزل علي. طب اقرأ يا سيدي اللي نزل عليه. وكان عنده كده غرفة بيسميها غرفة الوحي، واحنا بنسميها غرفة الوحل. قال راح داخل الغرفة، قال يعني راح ينزل عليه ويخرج لهم بقى بالأحجار دي مش اللي قالي. فقال إن أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شانئك خروف نطاح. هذه قرآن مسيلم. إن أعطيناك الوحواح وما تسألنيش عن إيه، تسأل مسيلم الكذاب. فصل لربك وارتاح إن شانئك خروف نطاح. طبعا كانوا يقولون له والله إنك تعلم إننا نعلم إنك كذاب، أتضاهي هذا بما نزل على محمد بن عبد الله؟ فمرة ثانية التقى به عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمرو ما زال على الشرك، فالتقى بمسلمة الكذاب. فمسلمة بيحب يتعرف على أخبار الرسول، يعني بما إنه هو رسول فلازم يتعرف على أخبار الرسول، فبيسأله يا عمرو ماذا أنزل على محمد؟ أخبرنا كده إيه اللي حصل معاكم. قال يا مسيلمة نزلت على محمد سورة عجيبة. شوف عمرو رغم إنه كان على الشرك لكن العرب كانوا أهل اللغة يعرفون قدر القرآن. فقال أسمعني. قال يقول رب محمد لمحمد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال يا عمرو وأنزلت علي مثله، في سورة زيها بالضبط نزلت علي. قال أخبرني يا مسيلمة. فقال مسيلمة، وقبل ما نقول لك كلامه نفسر لك إيه معنى الأول، في حيوان كده في جزيرة العرب اسمه الوبر. الوبر ده جسمه كله وحش قوي، شكله قبيح، إلا صدره في نوع جمال والأذن، إن بقية الجسم إيه قبيحة المنظر. فمسيلمة يقول لي بقى يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر والباقي كله حفر نقر. حفر نقر يعني نايل بنيل. طبعا عمرو بن العاص صاحب لغة. قال يا مسيلمة أتضاهي هذا الهراء بما أنزل على محمد بن عبد الله؟ والله إنك تعلم إني أعلم إنك كاذب. هكذا كلما قال قولا كذبوا. فلقب إيه مسيلمة؟ الكذاب. ده أذكر لما نزلت سورة النازعات قال وأنا كمان نزلت علي مثلها، دخل غرفة الوحي. فماذا يقول؟ اسمع بقى، خرج له قال لهم والزارعات زرعا فالباذرات بذرا فالطاحنات طحنا فالخابزات خبزا. طبعا شغال في فرن حضرتك، شغال فران بيعمل لي خبز. فطبعا ضحكوا جميعا وقالوا والله، في كل مرة يا مسيلمة والله إنك تعلم إننا نعلم إنك كذاب. سورة الفيل قال نزل عليها مثلها. طب قول يا سيدي الفيل ما الفيل. وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل. وله ذيل قصير. طبعا الناس يضحكوا ويقولون لا والله إنك تعلم إننا نعلم إنك كذا. طبعا ما كانوا بيفرحوا ليه، هو بينكت كلام بيضحكهم وخلاص وبيبين كذبه وهراءه. فيا حبذا تخشوا كده على مواقع العنكبوتية وتبحثوا عن قرآن مسيلمة الكذاب، يعني ربما لما يكون عندك نوع من هم يزول مع الضحك بإذن الله، لأن ده ممكن نضمه لكتاب ابن الجوزي المسمى بأخبار الحمقى والمغفلين. في كتاب كده جميل أوي اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، يا ريت تنزلوه من على الإنترنت يكون عندك، لما تجد نفسك كده في شيء من ابقى اقرأ هتضحك أوي على أخبار الحمقى والمغفلين. وكنت أتمنى من ابن الجوزي أن يضيف بابا في هذا الكتاب لمسيلمة الكذاب، لكن ربما نفعل بعد إن شاء الله. فمسيلمة الكذاب ممن ادعى النبوة، وطبعا وقتله الله عز وجل في زمن الصديق رضي الله عن أبي بكر الصديق في حروب الردة. ومنهم أيضا الأسود العنسي، الأسود العنسي، ومنهم المختار ابن أبي عبيد الثقفي هذا المجرم، والحارث الكذاب. وفي العصر الحديث طبعا ظهر ما يسمى بميرزا غلام أحمد القدياني، ثم القديانية، وده موجود لهم مساجد الآن في أوروبا، يسمون بالأحمدية. طبعا ده منهج كفري باطل، لأن زعيمهم هو ميرزا أحمد يدعي النبوة والرسالة. ومن هؤلاء الكذابين أربع نسوة أيضا ادعين النبوة، منهن سجاح، وسجاح دي بقى تزوجت مسيلمة الكذاب، وكان الهدية بتاعة العرس إن هم أسقطوا صلاة العشاء، مفيش صلاة اسمها عشاء. نعم؟ أما سجاح كان في زمن مسيلمة، فلما تقابله قلت له طب أنت نبي وأنا نبية، ما تخلي زيتنا في دقيقنا ونتزوج.
كان يصلي معاك؟
يصلي ايه يا عم؟ ما بيصلوش، هو يقول للناس بس، هو بيصلوش، دول كذابين. فسجاح بقى تزوجت من مسيلمة الكذاب، وكان هدية العرس ما فيش صلاة عشاء. وتنبأ أيضا طليحة بن خويلد الأسدي، ثم تاب ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه، ولا يزال خروج هؤلاء الدجالين والكذابين وحيدا بعد الآخر حتى يظهر آخرهم، هو الأعور الدجال المسمى بالمسيح الدجال. هذا من ضمن الدجالين الثلاثين الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. فعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم كسفت الشمس على عهده، وأنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الكذاب، آخرهم الأعور الكذاب. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند. وجاء أيضا في رواية ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان، وأنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلوات ربي وتسليماته عليه. يعني لأنهم كذابون يبقى سوف يظهرون. نعم ظهر كثير منهم، وسوف يتوالى ظهورهم مع مر الأيام إلى أن يظهر آخرهم المسيح الأعور الدجال. من علامات الساعة والعلامة الثانية عشر موت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، موت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن علامات الساعة الصغرى أيضا موت الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وجمعان الله تعالى بهم في الفردوس الأعلى اللهم أمين. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلتمس رجل من أصحابي كما تلتمس أو تبتغى الضالة فلا يوجد، وإن كان سند الحديث ضعيف. الحديث سنده ضعيف ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح. وبالفعل موت الصحابة كان علامة من علامات الساعة. كم بقي على المغرب؟ طيب العلامة الثالثة عشر، مجاوزة الحد في الدعاء والطهور. مجاوزة الحد في الدعاء والطهور، دي علامة من علامات الساعة. فمن علامات الساعة الصغرى مجاوزة الحد في الطهور أي الوضوء يعني، والاعتداء من في الدعاء. فعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنا له يقول: يا بني، يا بني، سل الله تعالى الجنة وعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. عن ابن لسعد أنه كان يصلي فكان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وأسألك من نعيمها وبهجتها ومن كذا وكذا ومن كذا وكذا. قال: فسكت عنه سعد. فلما صلى قال له سعد، أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: تعوذت من شر عظيم وسألت نعيما عظيما، أو قال طويلا شك شعبة، أي روى الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وقرأ: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال شعبة: لا أدري قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذا من قول سعد أو قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال له سعد: قل: اللهم أسألك الجنة وما قرب إلي من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول أو عمل. فبيعلمه الاعتدال في الدعاء، يعني كان من هدي النبي في الدعاء الدعاء بجوامع الكلم. اليوم تجد مثلا من يؤلفون أدعية ويبدأ تفصيلات ما أنزل الله بها من سلطان، فمثلا كما ذكر هنا في أثر سعد لابنه، هو أنكر علي إيه؟ إنه بيقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها، وبدأ يعدد كما نسمع في بعض الأدعية: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وحريرها وديباجها وسندسها وقصورها وحورها ولبنها وعسلها وخمرها وماءها. بتسمع الكلام ده؟ طيب، ما النبي كان يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قول أو عمل. طب اللي يدخل الجنة مش هيحصل كل النعيم ده؟ طب ليه التفصيلات دي بقى؟ هو ده السؤال. يبقى ده من علامات الساعة، التفصيلات المخلة دي كلها. حضرتك لما تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، خلاص لو ربنا من عليك بالجنة هتحصل كل ما فيها من نعيم، ولا إيه؟ هتلبس الحرير والدباج والسندس والقصور والحور، وتشرب من اللبن وتشرب من العسل وتشرب من الماء غير آسن ومن الخمر اللذة للشاربين، ما دام دخلت الجنة، لأن فيها نعيم مقيم. فليه التفصيلات دي بقى؟ فصاحبنا مثلا يقعد يدعو ربع ساعة في الجنة وبعد كده يخش نص ساعة في النار: أعوذ بك من النار ومن لهيبها ومن بعد قعرها ومن حميمها وغساقها وزقومها، وأعوذ بك من جمرها ومقامعها. إيه يا عم الحاج فيه؟ ما أنت لو قلت: وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، خلاص، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لما هتبعد عنها خلاص، لا بقى لا غسق ولا زقوم ولا حميم ولا شيء، خلاص نجوت. فمش لازم بقى التفصيلات الغريبة دي. فعلينا أن ندعو بجوامع الكلم، بجوامع الكلم. وبعدين يا سيدي، أدعية القرآن تكفيك وأدعية السنة تكفيك، القرآن مليء بالأدعية. فانظر مثلا لآيات القرآن، خاتمة سورة البقر: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. دعاء ده مش دعاء؟ دعاء. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. دعاء ولا مش دعاء؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دعاء ولا مش دعاء؟ دعاء. انتقل لسورة آل عمران: ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. انتقل، شوف الآيات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مع الأبرار. دعاء ولا مش دعاء؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. دعاء ولا مش دعاء؟ دعاء. فنلزم ما جاء في القرآن، نلزم ما أوثر عن النبي، أو ادعوا بما شئت من خير الدنيا والدين بس باعتدال، دون اعتداء، دون اعتداء. طيب، يبقى إذن من علامات الساعة الاعتداء في الدعاء، وكذلك مجاوزة الحد في طهور الوضوء. تجد البعض يسرف في الماء ويبدأ يكثر قوي من غسل الأعضاء، يقول لا، الله يبارك لك، اعتدل. النبي كان يكفيه المد، يتوضأ به مد، كفين من ماء، حفنة مية. إحنا بقى تدخل مثلا عشان تتوضأ تهضل لك 15 لتر مية، وده من علامات الساعة، من علامات الساعة. تجد البعض سايب الحنفية كده على آخرها شغال ويغسل إيديه ومية نازلة. طيب ما تقفل، خدت شوية لإيديك اقفل الحنفية على ما تغسل، وبعد كده افتحها تاني، وهكذا، حتى لا تسرف في الماء، وحتى لا تقع في الاعتداء، وحتى لا تعصي الرب جل جلاله. واضح؟ وهكذا، قص على ده كتير. فدي كلها من علامات الساعة. كم بقي على النداء؟ دقيق. طيب، إذن هنقف هنا عند العلامة 13 إن قدر البقاء، وكان اللقاء نقف مع نبدأ من العلامة 14. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.